بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة وقفنا عليها سورة المسح على الجبيرة، وكان ما ذكره هو أنه يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون أكثر الجسم صحيحا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون أقل، ولكن بشرط، هذا الشرط الثاني مشروط. الشرط الثاني هنا مشروط بأن يكون هذا الذي هو الأقل أكثر من يد وأكثر من رجل، لأن الأقل أو الأكثر قد يعتبر باعتبار الأجسام، فقد تقطع بعض الأعضاء من المرء فيكون أقله ليس هو الأقل الأصلي، فلا يمكن أن تقال حادثة مثلا فتقطع يده أو رجله أو هما معا إن الأقل. ولذلك لما ذكر الأقل قال نعم هذا الأقل الذي هو النصف يمكن أن لا يبقى له إلا يده. إذن يشترط في الأقل على الجملة أن يكون أكثر من يد أو أكثر من رجل، هذا لا بد منه، فإن بقيت يد أو بقي رجل وكان هو مثلا النصف، إذا اعتبرنا أنه بقي له الوجه والرأس، والوجه قلنا بأنه يمسح عليه، لكن مثلا يمسح على الرأس والوجه أي بقوله رجلين، إذا بقي رجلين نعم لأن أكثر من رجل. مهم أن يبقى له أكثر من يد صحيحا، ماشي أنه يتقطع له المادة، بحنا كان ضف الإنسان الكامل، أن يبقى له أكثر من يد صحيحا. ما هو أكثر من اليد؟ اليد هذا أو اليد والرجل أو اليد والرأس أو اليد والوجه، هذا أكثر من يد أو أكثر من رجل بنفس الصورة. فإذا بقي أكثر من يد أو أكثر من رجل وصح فهذا يجوز له أن يمسح على الجبيرة. أما إذا كان أقل من يد، إذا كان ما بقي هو اليد، إذا كان ما بقي صحيحا هو اليد وحده أو رجل وحدها فلا يمسح، بل ينتقل إلى التيمم. هنا لا بد من بيان أمر، وهو أن نعلم في المذهب المالكي متى ينتقل إلى التيمم، لأن الأصل عند المالكية كما هو معروف هو الغسل، هذا هو الأصل، ثم المسح. المسح هنا على الجرح أو المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة متى يترك المسح على الجبيرة ويقع الانتقال إلى التيمم؟ هذا سؤال يجب أن يقع الجواب عنه، لأن بعض المذاهب تنتقل في صور معينة، والمالكية لا ينتقلون إلا في صورة معينة، وهذه هي التي نحن فيها، هي الصورة التي فيها الانتقال، أن يكون ما صح اليد أو الرجل من جملة أعضاء الوضوء، أن يكون ما صح في الغسل أقل مما برض انتقلوا إلى التيمم. إذن فمن شرط الانتقال إلى التيمم أن يكون ما بقي صحيحا اليد أو الرجل، فإن بقي أكثر من يد أو رجل يبقى في ماذا؟ في دائرة المسح أو في دائرة التيمم؟ ها؟ نعم. إذن أن غادي نقولوا غادي نديروا مثلا ما يبقى فيه على المسح، إذن هذا المسح على الجبيرة، هنا الانتقال إلى التيمم، هنا يمسح على الجبيرة ما إذا كان الجسم ماذا؟ أغلبه أكثره سالما، هذا هو الذي يبقى في الجبيرة، أقله سالما، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون ذلك الأقل أكثر من يد أو أكثر من رجلين، هذا شرط يبقى دائما في المسح على الجبيرة. متى ينتقل إلى التيمم؟ الصورة الأولى، لأن في صور متعددة، في الصورة الأولى ينتقل إلى التيمم إذا كان ما بقي سالما كيد أو رجل، لا ينتقل إلى التيمم إذا كان كل ما في جسمه قد أصابته القروح ولم يبقى له إلا ماذا؟ إلا يد سليمة أو رجل سليمة، والبقي غيمسح عليه، الوجه غيمسح عليه، الرأس غيمسح عليه، أحد اليدين غيمسح عليه، الرجلين غيمسح عليها، هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. أو له رجل صحيحة والباقي المسح، باقي المسح كل شيء ديال المسح، الوجه ديال المسح، الرأس ديال المسح، اليدين ديال المسح، ما عرفتش عليه الزلمة، والرجل الأخرى المسح، هذه الحالة ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، واضح؟ لكن هذا كله، هذا الحكم كله تتعلق بشرط، وهو هذا الآن، هذا الذي قلنا بأنه يبقى فيه على مسح الجبيرة فيه شرط آخر، وهو أن لا يتضرر
المريض أو الجريح، العضو المريض أو الجريح أو المكسور، نديروا هنا الجريح، الجريح أو المكسور بغسل صحيح.
هذا شرط. الآن إذا كان أكثر الجسم سالما ما هو حكمه؟ المسح والتيمم. المسح،
لكن بشرط أن لا يتضرر الجريح أو المكسور بغسل صحيح.
مثلا الوجه صحيح، الرأس صحيحة، الرجلان صحيحان، لكن اليد فيها قروح، اليد فيها قروح، لا يمكن له أن ماذا؟ لا يمكن له أن يمس الماء، ولكن فيش غير توضأ، لا يمكن له أن يتوضأ إلا باستعمال الماء، ولكن في يده قروح. هو أكثره سليم، وجهه سليم، رأسه سليم، رجله سليمتان، لكن في يده قروح. هذا ينتقل إلى ماذا؟
لا تيمم، هو مستثنى من هذه القاعدة، عنده الأكثر ولا عنده الأقل سالما، وكان الأقل أكثر من يد ورجلين هو في الأصل فهو صاحب المسح على الجبيرة، لكن يتضرر الجريح بغسل الصحيح.
إذا كان يغسل وجهه أو كان يغسل رأسه وكذا كذا، ولكن ما يدخل في الجروح ويؤلمه ذلك. نزيد نقول يدير عليها الجبيرة، دار عليه الجبيرة، ولكن ما يمكنش يمسح عليها، لا يمكن له أن يمسح عليها، ما يمكنش يديره تسلم نهائيا. تعذر عليه أن يستعمل الماء باليدين مطلقا، هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. فهم يعني أراد أن يمسح على اليدين فلم أغسل فلم يمكن، أراد أن يمسح فلم يمكن، استعمل الجبيرة فلا يمكن، لأن الماء لا بد أن يحمل، وإذا حمل الماء ولا يوجد طريقة لتحمي يديه من الماء فهنا ينتقل التيمم. وتقول يدير البلاستيك، يدير كذا، يدير كذا. نحن نتحدث عما إذا كان لا يمكن له أن يستعمل الماء، إذا استعمل الماء تتضرر يده، وهذا فرضنا الصورة، وليس في كل الأزمنة توجد هذه الآلات، وليس في كل المواطن توجد هذه الأمور. نحن نتحدث عما إذا كان هذا الشخص يتعذر عليه هذا الذي ذكر، وأن يمس على يديه هذه.
وهنا أيضا أن يتضرر الجريح بغسل الصحيح يندرج فيه مثلا الوجه والعينان.
هو مثلا وجهه صحيح لكن عيناه مريضة، لا إذا غسلهما أضر بهما، ماذا سيفعل؟ يغسل بعض الوجه ويمسح على البعض. لكن إذا كان عينه ستضر بغسل وجهه بوجه من الوجوه، الله أعلم كيف ستكون الصورة، هذا يتحقق الآن بتحقيق المناط من ناحية الطب، فهنا ينتقل أيضا إلى التيمم. إذن فتقرر أن عندنا هنا في هذه المسألة تحريرا لهذا الموضوع.
يبقى على المسح على الجبيرة بشرط أن يكون أكثر جسمه سالما، لأن أصلا لا يمكن تجبيل إذا كان بعضه مريضا، أن يكون ذلك الأقل أكثر من يدين، هنا يبقى المسح على الجبيرة. فإن تعذر هذا ينظر في هذا، فإن تعذر هذا ينتقل حينئذ إلى التيمم كما في السورة الأولى، أو كان بيده الأخير ينتقل إلى التيمم.
واضح هذا الأمر جيد. وقد قلنا بأن الجسم في هذه اللفظة فيما سبق أن ذكرنا فيما سلف، إن كان موضوعه الغسل فمعنى أقل الجسم الجسم كله، وإذا قلنا الجسم وقصدنا به باب الوضوء فإننا نقصد بذلك فقط أعضاء الوضوء. هذا البكر بيدر هذاك النهر، مسح الجبائر ونحوها شرع، مسح الجبائر ونحوها كالعصائب، مسح الجبائر ونحوها شرع، لكن ذا مقيد بموضع، لكن ذا مقيد بموضع فيه من الشرط. ألف ولم هنا للاستغراق وليست للذكر أو للعهد أو حتى تدل على الوحدة. فيه من الشرط وهو أن يصح، فيه من الشرط وهو أن يصح الجسم أي جله وهو متضح مأخذه، وهو أن ما غلب هو متضح المأخذه، مأخذه وهو أن ما غلب مقدم في شرعنا بلا ريب. والجسم يعنى به في الوضوء ماء، والجسم يعنى به هنا في هذا المكان، والجسم يعنى به في الوضوء ماء يغسل من أعضائه محتما، غسلا محتما، محتما نعت لمصدر المحذوف، يغسل من أعضائه غسلا محتما، يغسل من أعضائه محتما. وأما في الغسل فقصدهم به، وأما في الغسل فقصدهم به الجسم كله لذا فانتبه، هذا الشرط الأول. أما في الغسل فقصدهم به الجسم كله لذا فانتبه. الشرط الثاني، كذا إذا صح أقله فلا، كذا إذا صح أقله فلا يختلف الحكم،
ولكن جعل كذا إذا صح أقله فلا يختلف الحكم ولكن جعل شرط لذا وهو أن يكون ما صح من الجسم بحق فاعلم شرط لذا وهو أن يكون ما صح من الجسم بحق فاعلم أكثر من يد ونحوه كما رجل وهذا ضبيط فالتفهم قد تليهما وجر لم يكف أكثر من يد ونحوه كما رجل ما تكف الكف على العمل أيس كذلك في النحو إذا دخلت ما كفت الكف على الجر أيس كذلك شقال ابن مالك شقال ابن مالك فالفية شقال فيه أن الكف تكف أن إذا دخلت ما على ربا والكف تكفهما وزيد بعض ربا والكف فكف وزيد بعض ربا والكف فكف ثم قال قد يليهما وجر بحال هذه كما رجل كما رجل وداء وكما رجل وهذا ضبيط فالتفهم خلاصة الكلام أن الصور كما ترون هي هذه إذن فنرتب المسألة حتى لا يتشتت الذهن فنقول نعم المسألة على العبيرة مشروع وقد ذكرنا أدلة ذلك وأين ومن أين أخذ ثم ذكرنا شرطه وهو أن يكون الجسم سالما أكثر الجسم سالما لأن ما يكسر الجسم كله يكون سالما وإلا فلماذا يمسح على الجبيرة أقله سالما بشرط أن يكون ذلك القلق أكثر من يدين بقي الآن المأخذ أين هو المأخذ المأخذ هنا هو أغلب أن الأكثر كان في ذاك البيت درنا في ذاك البيت قلنا مأخذه أن الأكثر هذا فيما يتعلق به بالأكثر لكن من أين أخذ أن السالم إذا كان أقل فإنه يبقى المسح جائزا ولا ينتقل إلى التيمم لماذا؟ أنه الاستصحاب في الأحكام أنه يستصحب الحكم الأصلي في الأحكام فلا يصار إليه إلا عند التعذر لأن إذا أردنا الآن أن نأخذ بقاعدة الملكية سنأخذ بالثلث هو الذي يعتبر أقل من الثلث أقل من الثلث عندهم هو الذي يسمى عندهم بالقليل ثلث فما فوقه يسمى عندهم بالكثير هذا هو الأصل عندهم ولذلك يمكن أن تأخذ تلك القاعدة وتنزلها هنا فتعمل بها فإنها قد تكون مأخذ هذا الحكم على ما يظهر ثم قال
قال أو صح أقله وكان أكثر من يد أو رجل ولك أن تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقته والحال أنه لم يضر غسله أي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما وإلا بأن ضر غسل الصحيح ففرضه أي الفرض له التيمم لأنه صار كمن أحدث جراحه كأقل الصحيح جد كيد أو رجل ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله الدافع لا أهمله.
نعم واضح هذا تقدم ذكره.
وإن تكلف وغسل الجرح أو مع الصحيح الضار غسله أجزاء.
الضار
غسله أجزاء.
نعم. هذه صورة أخرى وهو ما إذا كان هذا الشخص قد خالف حكم هذا الحكم في المسألة حكمه هو المسح لكنه غسل هذه الأعضاء كلها وتحمل الألم وتحمل الضرر هل يصح هذا الفعل أم لا؟ من المعروف أن من أتى بما وجب عليه برئت ذمته وهذا الذي غسل هذا العضو الممسوح أتى بالمسح وزيادة إذن فقد برئت ذمته حينئذ وصح فعله لما تقرر من أن الغسل مندرج فيه المسح إذن فقد أتى بالمسح وزيادة هل له أجر زائد؟ لا ليس له أجر زائد لأن المشروع في الأصل له مزيتان المزية الأولى أنه هو حكم الله تعالى الذي رخص به في المحل ولا يعطى المرء الأجر على الفعل إلا إذا كان مطلوبا به فإن لم يكن مطلوبا به وتكلفه فإنه لا أجر فيه وبذلك فإن الأجر يزيد على الفعل إذا كان مكلفا به واستدعى تحصيله هذه المشقة الزائدة أما إذا كان المطلوب هو أن يأتي بهذا الفعل على هذه الصورة فتكلف فجاء بفعل زائد من غير أن يطلب منه فإن من الناس من يرى بأنه قد خالف ما طلب منه وقد يكون في هذا الأمر غير مصيب للحق. وما استدل به من قول النبي صلى الله عليه وسلم لك أجرك على قدر نصبك هذا محمول على الفعل المطلوب بالأصل، أما الذي ليس مطلوبا فإنه لا يسير لا يصار فيه إلى هذا الحكم، لا يقع عليه. وبذلك فإن الذي يتكلف في مواضع الرخص ويدعي بأنه يكتسب الأجر بذلك هذا لم يصيب الشريعة، فالتيسير اتباعه هو الذي فيه الأجر. بهذا فبعض الناس الآن يتحملون الألم ويتحملون المشاق ويتحملون بعض الأمور التي أسقطت عنهم سرعا وقالوا بهذا نكتسب، هذا هم مخطئون، فالأجر لا يكون إلا بمطابقة أمر الشرع. وبذلك فهذا الذي أمر بالمسح وكان المسح هو حكمه الشرعي فتكلف وأتى بالغسل متحميا للألم والمشقة هذا كله ألم زائد ولا قيمة له في ميزان الشرع ولا أجر، وإنما الأجر والتواب في الاتباع وليس في الابتداع. عليه فإن من فعل نعم صح، لأن الماهية قد حصلت، ماهية المسح وحقيقته حصلت حين غسل، فاندرج المسح في الغسل فحكم له بالصحة، لكن ما زاد على ذلك هل له فيه أجر بالاتفاقية، هل هو آثم؟ هنا لم يذكر الإثم إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، فهنا حينئذ يتحقق له الإثم، كالذي طلب منه أن يشرب في رمضان ولم يشرب حتى ذهب سمعه أو بصره ما شابه ذلك، فهو آثم بتعطيل جارحة من جوارحه التي أمر الله تعالى بحفظها وحفظ الباء وحفظ أجزاء البدن كحفظ البدن بلا فرق. خلاصة الكلام أنه لو تكلف ذلك فإنه صحيح.
وإن تعذر أو شق مسها أي الجراح وهي بأعضاء تيممه الوجه واليدين كلا أو بعضا تركها بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها.
سورة أخرى، إذا كانت الجراح بأعضاء التيمم، أعضاء التيمم معروف بأنها اليدان والوجه، أعضاء التيمم الوجه واليدان بها جروح بها قروح ولا يمكن أن تمسح ولا يمكن أن تغسل، لا يمكن أن يضع عليها شيء مما يمكن أن يكون موسغا أو مجوزا للمسح عليها، وضع عليها شيء فربما يلحق بها أي شيء يضع عليها قد يلحق بها الضرر، أو لا يوجد ما يوضع عليها مما يصلح للوضع، فالجراح لا يمكن أن تمس بالماء أن تغسل، والمسح عليها متعذر بذاتها، والمسح على حائل عليها كعصابة ونحوها متعذر لما قد يكون من ضرر بما يوضع عليها أو لما قد يكون من مصلحة أوجبت تركها أو لما يكون من عدم وجود هذه العصابة التي توضع عليها، ماذا يفعل؟ هنا يتوضأ وضوءا ناقصا، يتوضأ وضوءا ناقصا، هذا الذي يعني هذا سيفعل، وجهه كله فيه قروح، ولو ذهب يغسل وجهه فإنه سيضر به، إذن ماذا سيفعل؟ هذا يتوضأ وضوءا ناقصا، لأنه لو تيمم سيتيمم تيمما ناقصا، فيقدم الوضوء الناقص على التيمم الناقص بأصالته لأنه هو الأصل في الشرع، فوجب أن يقدم على التيمم الناقص، الوضوء الناقص يقدم على التيمم الناقص لأنه الأصل، وإذا أمكن العمل بالأصل الناقص والعمل بالفرع الناقص فالأصل الناقص أولى، هذا هو الأصل في المسألة. بقي هنا مبحث، ما هي أعضاء التيمم؟ هل هي الوجه والكفان إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟ لأنه قد تكون القروح قائمة بما بين الكوع إلى المرفق دون اليدين، هل نعتبر هذا محل التيمم أم لا؟ تقدم أن الذي يعتبر هنا جزءا من الوضوء هو ما وجب غسله، وإذا كان الأمر وإذا كان هذا هو حال الوضوء فكذلك التيمم، فيعتبر إذن في التيمم ماذا؟ اليدان إلى الكوعين والوجه. وبعضهم قال لا، لا بد أن نعتبر مع ذلك ماذا؟ المرفقين، اسم هذا ساعد، هذا اسم المرفقين، فعظم يلي لبعا مكوع وما يلي لكرسعه الرسغ ما وسط، اسم هذا العظم الذي يلي هذا، فين هو الإبهام هذا؟ فين هو الإبهام؟ أين الإبهام في اليد؟ وأين الخنصير؟ هكذا، هذا خنصير وهذا إبهام، فعظم يلي الإبهام كوع، هذا كيتسمى الكوع، وما يلي زيد، فعظم يلي الإبعام كوع وما يلي لخنصره زيد كرسوع هذا كيتسمى أش، والرصغو ذاك العظم الذي في الوسط كيتسمى الكرسوع، ها، والجمع إذا نظرت فيه كل كيتسمى الساعد، وفينا هو العضد من المرفق إلى الإبط إلى الكتف، هكذا بينهم إذا ما تفصل الكتف مفهوم زيادة العضد. هذه اسمه. إذا ما الذي يعتبر في فرض التيمم؟ الكفان والوجه، أو الكفان مع الساعد والوجه. الذي تقدم هو أنه لا يعتبر في هذا الباب من أعضاء من الجسم إلا ما تعلق به الوجوب في باب الوضوء، وإذا كان هذا هو الحال في الوضوء فكذلك هو الحال في التيمم. ينفعك هذا في تحديد ما هو الغالب وما هو الأقل، وكذلك ما يسمى بأعضاء التيمم وما لا يسمى بأعضاء التيمم. إذن خلاصة الكلام أنه إذا كانت بهذه المواضع التي تقدمت الشرح، فإن الذي يحكم به هنا هو ماذا؟ والانتقال إلى الوضوء الناقص وترك التيمم الناقص. واضح الصورة؟ الصورة واضحة؟ نعم تفضل زيد اقرأ.
وإن تعطى بالسعاء أي بكل من الماء والتراب، والحال أنه لا جبيرة عليها لتألمه بها، أو كانت لا تثبت لكون الجرح تحت المارين، أو لا يمكن وضعها لكون الجرح بأشفار العين. ومفهوم قوله تعطر بالسعاء بكل من الماء والتراب أنه لو تعطر بالسعاء بالماء خاصة وأمكن بالسعاء بالتراب، والفرض أنها بأعضاء تيممه فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل، لأن الطهارة الترابية الكاملة خير من المائية الناقصة، كذا في عبد الباقي والخرشي.
نعم واضح أنه إذا أمكن. نحن الصورة الآن هي فيما إذا تعذر التيمم ولا يوجد سبيل إلى التيمم على تلك الأعضاء لما قام بها من جراح أو قروح أو ما شبه ذلك، هذه الصورة. أما إذا أمكن أن يتيمم عليها فالتيمم التام خير من الوضوء الناقص، ولو كان التيمم على حائل، هذا كله واضح. لكن إذا تعذر كل هذا يتيمم كما يتوضأ كما تقدم وضوءا ناقصا، وهذا هو حكمه كما قال.
قوله الوجه واليدين أي للمرفقين كما قال الخطاب والجيزي، لأن هذا هو المطلوب مسحه في التيمم، ولأنه إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين أعاد في الوقت. والذي اختاره علي الأشهر وعبد الباقي أن المراد بأعضاء التيمم الوجه واليدان للكوعين، فلو كان الجرح في ذراعه وتعطر مسها فإنه يتركها ويتيمم على ما قاله الخطاب.
هذا هو الصحيح. نعم يختلف على كل حال ما هي أعضاء التيمم، هل هي اليدان والكفان فقط، أم هل هي الكفان والوجه فقط، من الكفان مع الساعد، وهذا تقدم بيانه فلا حاجة إلى اجتراره. ثم قال
وتوضأ وضوء
نعم أين فائدته أنه هو ينزل منزلة التيمم بالأصالة، ينزل منزلة التيمم نعم بدل، لكن هو لا يمكن أن يمسحه بالماء، ولكن يمكن أن يمسحه بالتراب ممكن. فلو فرضنا مثلا لا أنه لا يمكن أن تنتقل إلى الشيء إلا إذا تعذر ما هو الأصل فيه، وإذا رتبنا المسألة كما رتبها الشرع فإنها ستكون هكذا: الوضوء هو الأصل، ولا ينتقل عنده ولا ينتقل إلى التيمم إذا أمكن المسح، إذن محل الغسل قد يحل محله المسح هكذا. ثم إذا تعذر المسح سير إلى التيمم على الشروط المتقدمة، الشروط السابقة تيمم. فإن أمكن مس العضو بالتراب فهذا هو المطلوب، وإن تعذر أن يمس بالتراب فإنه يمسح على الحائل، وعلى الحائل مس على الجبيرة، على الجبيرة نعم، مسح على الجبيرة هنا مسح على الجرح أو مسح على الجبيرة، هذا هو الذي يلي الوضوء. تيمم إن أمكن التيمم فهو الأصل عندما يتعذر هذا الذي ذكر، فإن تعذر أن يمس الجرح أو المكان بالتراب فإنه قد يصار إلى الحائل، فهذا الحائل الذي يوضع فوق الجرح ثم يمسح عليه أحسن من تركه بلا غسل وبلا مسح. إذا أمكن أن يعمم الشيء فهو أفضل من إجراء الجزئية فيه، الصورة الجزئية فيه، وجه ذلك ليتضح لنا مسلك النظر في المسألة. هنا عندنا التعميم، والصورة الثانية فيها النقص. التعميم هو المطلوب لتحقيق الماهية، فإن كان التعميم بالوضوء على الوجه المتقدم يصير إليه، وإن تعذر وقع الانتقال إلى التيمم إذا أمكن فيه التعميم. وصورة التعميم في التيمم يكون بصورتين، إما أن يتحقق المسح على الوضوء، هذا تعميم، فإن تعذر يمسح على الحائل، يمسح على الحائل بالتراب بالتيمم، واضح؟ وإذا تعذر ذلك كله تعذر ينتقل إلى النقص، لأن التعميم بجميع احتمالات وصوره مقدم على النقص بجميع احتمالاته وصوره. هكذا التعميم إذا كان ممكنا ويتوسل إليه بهذا الذي ذكر فهو المقدم على النقص بجميع صوره. هذا هو نعم. واضح. إذن فليكون الكلام مرتبا على هذا الترتيب الذي ذكر. نعم.
وتوضأ وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عداها من أعضاء الوضوء، إذ لو تيمم لتركها أيضا. ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص، والغسل كالوضوء، ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل. وإلا بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ففي المسألة أربعة أقوال.
ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. المسألة التي تقدمت قلنا بأن الجراحة أو القروحة قائمة بماذا؟ بأعضاء التيمم. الصورة الثانية أن أعضاء التيمم سالمة وبقي ما سواها هو الذي فيه الجراح أو القروح. فلنفرض ذلك في صور معينة. مثلا يوجد الجراح في الوجه، جراح في الوجه أو الرجلين أو الرأس، هذه الأعضاء ليست أعضاء التيمم. وجه، إذن شنو اللي خصنا نديرو هنا؟ صدرنا واحد اللي كان في العالم. إذن أعضاء غير أعضاء التيمم ما هي؟ الرأس واش؟ والرجلين، اليدان والوجه من أعضاء التيمم. إذن أين توجد هذه الجراح أو الكسور أو القروح؟ في الرجلين أو الرأس، أليس كذلك؟ أه؟ نعم؟ سعيد وش نعم أو نعم، لأنه من القرائن في الصلاة أو الساعد. نعم صحيح. إذا لم نجعل الساعد من أعضاء التيمم، في الحقيقة الراجح أنه لا يجعل، صحيح أنه لا يجعل بناء على أن غسله ليس فرضا. نعم من أعضاء التيمم. جيد. الآن الجراح أو القروح في الرجلين أو الرأس أو الساعد، كذلك في هذه الحالة ما الذي يعمل؟ ما الذي يعمل في هذه الحالة؟ ما نشوش لقوة حتى نشوفوا بعد التفصيل، تنشوفوا التفصيل في المسألة، نشوفوا بعد شنو هو الحكم الأول في هذا. القروح أو الجراح أو القروح بالرجلين أو الرأس أو الساعد، ما هو العمل الأول؟ أن ننظر هل يمكنه أن يمسح على هذه مع جراحها وقروحها، هذه المرتبة الأولى قبل ما ننتقل إلى ما سوى ذلك. نضع عليها الجبيرة أو العصابة إن أمكن، فإن تعذر وضع العصابة عليها أو الجبيرة أو أي شيء آخر ولا يمكن مسها بالماء، ولا يمكن مسها بالمسح، في هذه الحالة ينتقل إلى هذه الأقوال التي ذكرناها. غير أعضاء التيمم، هذه ما كانش تيمم، ما كانش تيمم بالإجماع الذي يوجد أربعة أقوال، ولكن بشرط ماذا؟ أن يتعذر المسح والمسح على الجبيرة نهائيا، ولا يوجد إيصال الماء إليها ولا إلى الجبيرة ولا غيرها. نعم قرأ يا رافنا قرينا شنو هو قرأ.
وتوضأ وضوءا ناقصا أي بشرطين.
زين.
الأول أن يكون الوضوء ممكنا، أما إذا لم يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله فهل تسقط عنه الصلاة أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة وهو ما استظهره ابن فرعون. الثاني أن يكون غسل الصحيح لا يضر بالجريح، فإن أضر به فانظر هل تسقط عنه الصلاة كعادم الماء والصعير أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة واستظهره شيخنا فإن كانت أعضاء التيمم كلها مألومة ولا يقدر على مسها لا بماء ولا بتراب، والفرض إن غسل الصحيح يضر بالجريد يضر بالجريد سقطت الصلاة عنه كعاد بالماء والصعيد.
هذه مسألة تتعلق بمسألة من لم يجد ماء ولا متيمما، هذه ليست المسائل هذا، ترجع إلى قوله من لم يجد ماء ولا متيمما، هذه ما تقدمت هنا. إذن قلنا بأنه إذا كانت بيده جراح أو قروح في الرجلين أو الرأس أو الساعد فإنه يسعى لمسحها إن تعذر غسلها، فإن تعذر مسح على الجبيرة، فإن تعذر المسح على الجبيرة، تعذر أي من هذه الوجوه ماذا يفعل في المسألة حينئذ؟ كم؟ أربعة أقوال. زيد القول الأول،
أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة،
يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة، يتيمم تيمما كاملا، وهذا هو ما أخذه ما تقدم من أن دائما التعميم أفضل من النقص، إذن هذا مندرج تحت ما تقدم ذكره، وما أخذه أن التعميم مقدم على النقص وأن الكامل دائما أفضل من الناقص. زيد ثم قال،
ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح، لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله.
الآن في هذه المسألة يجب أن نبحث عن المآخذ، يجب الآن أن نبحث عن المآخذ، لأن هذه أقوال بنيت في الفقه، ولا بد أن يكون لهذه الأقوال مآخذ. المأخذ الأول تقدم أن قال يتيمم تيمما كاملا بناء على أن الطهارة الكاملة أفضل من الطهارة الناقصة، وأن ما حقق التعميم أفضل مما فيه النقص، هذا وجيه. الفرع الثاني أنه يغسل ما صح فقط ويسقط مدى محل الجراح. من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ حكم هذا الفرع؟ يعني من أين أخذ أولا؟ بعد في اسمته في نعم الميسور لا يسقط بالمعصور صحيح، لكن من أين أخذ هو أنه يشرع له هذا؟ وقال الميسور لا يسقط بالمعصور، ما كان مشكل الميسور لا يسقط بالمعصور، قد يقبل هذا، قد نستدل به لانطباقه مع البحث. أولا عن ما أخذه هو، أين أخذه هو؟ أشنو قلت ما شنو النص اللي قلت ما؟
قال لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله.
الآن ماذا يقول هذا الذي أتى بهذا الفرع؟ أن المناط مناط التيمم هنا مفقود، يقول لك مناط التيمم في كتاب الله في حق هذا الشخص هذا مفقود، إذن فالذي فيه البحث الآن هو أنك تقول له المناط موجود، هو يقول المناط مفقود، واستدل بالقرآن واستصحب معنى القرآن فقال كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله تعالى ولم تجدوا معا، قال هذا لا تنطبق عليه الآية، لا تنطبق عليه الآية على هذا، فليس فاقدا للماء ولا هو ممن لم يجد الماء، فليس ممن لم يجد الماء وليس ممن لا يقدر على استعماله، فهو قادر على استعماله وهو واجد له، فكيف تدخلونه تحت التيمم مع فقد المناط الذي هو متعلق التيمم هنا؟ إذن يناقش هذا القول ولا يناقش؟ لأن كلام المتكلم إذا تكلم في الفقه فإن ألفاظه هي التي يتأمل فيها لمعرفة مطابقتها للحقيقة أو مجانبتها للصواب. ماذا يقول هذا الذي جاء بهذا المذهب؟ يقول هو قادر على استعمال الماء واجد له، صحيح ما قال أم لا؟ هذه محل النقاش، خذها. أما واجد له فلا يناقش لتحققه في الحقيقة في الخارج. وش هذا الآن؟ قادر على استعمال الماء؟ هل هي مشروطة في الدين أن تكون القدرة التي يتعلق بها الحكم هي القدرة على حسب الطاقة أو القدرة الكاملة؟ في ديننا على حسب الحال، القدرة على حسب الحال، إذن يسلم له أنه قادر أو غير قادر؟ قولوا لي دبا يجيك شي واحد يقول لي القدرة عندكم هل لها معنى الموضوعي ولا هي مسألة نسبية؟
وش مسألة نسبية في الفقه ولا هي حقيقة موضوعية؟ مسألة نسبية. إذن هل ينطبق على هذا أنه قادر أو غير قادر؟ قادر، قادر، ينطبق على أنه قادر. لماذا؟ لأن ما فوق طاقته لا يخاطب به، وإنما يخاطب بما في طاقته. فلذلك إذا قلنا هو قادر، نعم قادر، قادر على أن يصلي بالجلوس، إذن هو قادر، قادر على أن يصلي وهو نائم، إذن هو قادر على أن يصلي، قادر على أن يصلي ثابت في حقه. ثم ننظر إلى أحواله فنقول متضجعا، جالسا، قائما، ذاك الحال الذي يكون بعد هذا يكون حكما نسبيا. إذن هو قادر، هذا الشخص قادر على أن يتوضأ وما سقط عنه وتعذر عليه غسله فهو مما لا يعتبر مخاطبا به. إذن هذا الآن الذي بنى هذا القول هنا بناه على القرآن، قال إنه لم يجد، إنه واجد للماء وهو قادر، ومفهوم المخالفة بهذين القيدين يستلزم خروجه من الآية، فهو قادر. كل القدرة لما كيناش، لأنه لا يقدر على أن يستعمل الماء على وجهه الكامل التامي. سيقول لك بأن القدرة عندنا في الدين إنما تكون بحسب الاستطاعة وليس بحسب الكمال، فليست لها حقيقة موضوعية دائما في التكليف، وإنما لها حقيقة نسبية هكذا. فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. دائما الأحكام الشرعية بحسب القدرة، إذن فهو قادر على استعمال الماء. هذا يقول تيمما كاملا لأن الكامل أفضل من الناقص، وهذا هو ما أخذ الحكم عنده. هذا يقول يغسل ما صح ويسقط ما تقلان الميس لا يسقط بالمعصور، ثم هو قادر على استعمال الماء وهو واجد له. ما غاديش نقصوا في واجد الماء لأن الوجود متحقق في الخارج. وقضية القدرة قد نوقشت، فوجدت أن القدرة في الإسلام ليست لها حقيقة موضوعية وإنما لها حقيقة نسبية، وهذا مدخل إلى بناء مأخذه هذا كما ترون. زيد الثالث.
سواء فيما كان الجريح أقل أو أكثر. ثالث آية يمم إن كثر الجرح أي كان أكثر من الصحيح، لأن الأقل تابع للأكثر.
القول الثالث ينظر إلى مدى إلى الأغلبية، أو القول أعيد.
ثالث آية يمم إن كثر الجرح أي كان أكثر من الصحيح، لأن الأقل تابع للأكثر، فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل، فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح.
إذن هنا قاعدة الأغلبية، هذا الآن بنى قوله على قاعدة الأغلبية، ينظر إلى تلك الجراح ويقابل بينها، فإن وجد أن ما كان مجروحا هو الكثير أو الأكثر ماذا يفعل؟ يتيمم. وإن وجد أن ما جرح هو الأكثر فإنه يتوضأ. وهذا بناء على أن الأقل يلغى وأن الأغلب هو المحكم، وهذا هو شأن شرعي الإسلام، وهذا هو شأن شرعي المسلمين. فالتبعية تلغي التابع، إذا حصلت التبعية في الشيء فإنه تلغي تأثيره، المناط التابع يلغى تأثيره، وإلا فإنه لا يمكن للشريعة أن تقوم. إذا لم نلغي التابع فإن الشريعة سوف تكون حينئذ متساقطة. ما معنى أن التابع؟ التابع هنا هو هذا الشيء الذي يتبع. إذا كان ما يتوضأ هو الأقل، ما يتوضأ هو الأقل وما يتيمم هو الأكثر، فإنه يلغى هذا ويكون الحكم للأغلب في باب التيمم بلا قاعدة الأغلبية. هذا يلغى كأنه غير موجود، كأن ما يتوضأ غير موجود ولم يبقى إلا ما يتيمم. وإن كان الذي هو الأكثر وما يتوضأ ما يغسل في الوضوء فإنه يلغى ما يتيمم ويعتبر ما يتوضأ. وقاعدة الأغلبية قاعدة عظيمة في الدين، وهي العمدة في كثير من الأحكام، والشريعة مبنية على ذلك. الشريعة ألغت أمورا لأنها تابعة لأمور أخرى، حتى في المعاملة مثلا، ولولا قاعدة الأغلبية ما صح البيع، ولولا قاعدة الأغلبية ما صحت الإجارة، ولولا قضية الأغلبية ما صحت المعاملة كلها بل ستكون كلها فاسدة، لأن ولكن قاعدة الأغلبية تؤثر في الأحكام فتزيل تلك الأشياء التي تؤثر في فسادها وتبقي ما يصححها بناء على أنه المتبع الغالب. وأنت مثلا لو نظرت في البيع، البيع الآن إذا نظرنا فيه وأردنا أن ننظر في جميع جهاته وقلنا بأن هذا الشيء الذي يشتري الشيء يريد منافعه، المنافع لابد أن تكون معلومة مضبوطة محددة، لكن لما كان البيع هو المقصود وشراء الدات ألغيت هذه الجهات كلها واعتبرت جهة الدات فقط. وفي الإجارة لو لم تعتبر الأغلبية كيف يمكنك أن تستجر إنسانا حرا وتذهب به إلى البيت وتعلم ماذا يفعل؟ هذا رق، هذه عبودية، لا يجوز أن تتحكم في الحر، أن تملك جسد الحر وتقول له لا انزل أنت من هنا دير من هنا حكم من هنا، ممنوع، هذا لا يجوز. ولا يمكن لك أن تشتري ذات الحر وتذهب بها إلى البيت، لكن يمكن لك أن تستأجره وتذهب به إلى البيت لأنه ألغيت جهة الذات ورعيت جهة المنافع، ولولا ذلك لن تكون هناك إجارة لأنه يوجد مانع وهو أن الحر لا يتصرف فيه ولا يملك. وهذا أصل في الدين عظيم، وكل فروع الشريعة ترجع إليه قاعدة الأغلبية معروفة وهي مؤثرة في الأحكام. ثم قال
ورابعها يجمعهما فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له بالمائية.
هذا واضح أنه استعمل قاعدة ماذا؟ احتياط. هذا استعمل قاعدة الاحتياط، وهو أنه قال إذا تعذر العمل بالأصل فإنه قد يصار إلى الفرع يتمم الأصل، وهذا أصل معروف. إذن فإذا رجعنا الآن إلى هذه الفروع وبحثنا عن مآخذان، مآخذ الأول أن العام أفضل من الناقص، أن التيمم الكامل أفضل من الوضوء الناقص، هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني يغسلهما بناء على قاعدة أنه غير مخاطب هنا برخصة التيمم لعدم وجود شروطها، كذلك القول الثالث بناه على ماذا؟ على قاعدة رعاية الأغلب. القول الرابع بناه على قاعدة الاحتياط. أيوة. الآن هنا تسكر فقيت بيننا هادو اللي قال لك احنا غادي نجتهدوا وغادي ناخذوا الأحكام من الأصول من النصوص. دابا هنا عندنا قاعدة الأغلب وقاعدة الاحتياط وقاعدة أن العامة من العبادة أفضل من الناقص، وكاين الأصل الآخر الذي قلنا بأنه تحقيق المناط غير متحقق في الفرع. وإذا وقع سبحان الله العظيم أنه عرض عليك الترجح بين هذه القواعد، كيف يمكن أن تفعل؟ ماذا يمكن أن تفعله؟ عندك قاعدة الأغلب وقاعدة الأغلب يقول احتياط هو قوي، أغلب قوي، تحقيق المناط قوي، أن هذه القاعدة الأخرى التم خير من الناقص قوي، إذن وكيف يمكن أن ترجح بين هذه القواعد إذا قدر أنه عرض عليك أن ترجح بين هذه الأقوال الأربعة؟ شنو غادي دير؟ ما الذي يمكن أن ترجحه؟ أولا واش مذهبك الاحتياط؟ واش أنت من يقول بالاحتياط بعدا؟ الاحتياط ما فيه خلاف، هل يقال به ولا يقال به؟ قاعدة الأغلبية متفق عليها، مجمع عليها هذه جميع المذاهب يقولون بها، حتى الظاهرية وذلك الاحتياط. قاعدة هذا التيمم قبل من الوضوء الناقص هذا مسألة ترجح، ماشي قاعدة، هذه هذا غير ضابط ويمكن لك أن تناقشه. تحقيق المناط هنا يحتاج حينئذ إلى قواعد تحقيق المناط التي تدرس في الأصول، واش فعلا هذا يسمى واجدا للماء قادرا على استعماله أو غير قادر، هذا مدخل للنقاش. خلاصة الكلام أن هذه هي المآخذ، وأن القواعد هنا تعارضت، وأن القواعد التي تعرضت هنا لابد لمن أراد أن يفتي الناس أن يكون قادرا على الترجيح بينها، وقد يكون قد درس هذه الأشياء في مواطنها وحمل معرفته بها. واضح الأمر؟ نعم. هذه ما أخي ثم قال أيه؟ نعم نعم، هذا في الشريعة، وهو أن يجمع بين البدل والمبدل إذا وقع الشك. نعم يمكن أن يقع ذلك، وله نظائر، إذا وقع الشك في تمام الشيء فإنه يصار إلى البدل الاحتياط. نعم، ولو رجعنا الفروع لوجدنا له نظائر، هذا موجود له النظائر، نظائره في باب الطهارة. أشن هو؟ وفي حقيقة كان في الصلاة
من صلى على نجاسة ثم وجد توبا، من صلى بنجاسة ثم وجد بعد ذلك توبا طاهرا، فهذا فيه الانتقال إلى الاحتياط. نعم
نعم،
بحال هذاك المسألة وشك فيهما أيضا احتياط، دواجي موجود. هذا ليس من باب الجمع بين المبدل والمبدل، هذا من باب الاحتياط، لأن البدل والمبدل إنما يكون إذا كان أحدهما قد تحقق والآخر قد تحقق. أما هنا أحدهما مشكوك في ثبوته والآخر هو الثابت، فلذلك يمكن لهذه الصورة أن تكون جائزة. لا تدخل تحت ذلك القاعدة المحرمة أن البدل لا يجتمع مع المبدل.
نعم نعم نعم، يتوضأ ويتيمم، ولكن يصلي بذلك الوضوء ويصلي بذلك التيمم. نعم نعم.
نعم. ودب هذه المسألة دب هذه حتى لو ثبتت فإنها لا يمكن أن يكون فعله الآن أصلا في هذا الباب، لأن الذي يمكن أن يكون هو ما الذي بنى عليه ذلك الفعل، هل بناه هو على الإتمام أو بناه على الاحتياط. الظاهر أن هذه القاعدة تخرج على الاحتياط لأنها تتصف بصفة مفردة الاحتياط، تخرج على الاحتياط ثم ينظر حينئذ في توسيع النظر فيها. والمقصود من هذه الأمور هو فقط أن توجد مواطن في الأذهان مهيئة لمزيد من التلقي ومزيد من البحث في النظائر والمزيد من تلقي المعارف التي تناسبها، لأن نحن دابا في هذه المسائل فقط نهيئ الأذهان ونبني الآن مواطن في العقل ليتلقى الذهن المادة المعرفية التي تناسب كل نقطة، لأن استيعاب المسائل كلها مستحيل في النظر الإنساني. إذن الآن ما الذي يمكن أن يؤخذ هنا باعتباره منتخلا ومطلوبا؟ شنو كيدير هذا النظر الفقهي هنا؟ ماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا ويقول بأن هذا الشخص الآن لم يحقق المناط. هذا تحقيق المناط الآن في هذا الفرع، تحقيق المناط في هذا الفرع أصبح الآن موضعا في الذهن له في هذه المسألة. قد تقرأ كتابا آخر من كتب الفقه وتجد فيه مادة صالحة تضم إلى هذا الذي قرأ هنا، مادة معرفية معينة، فيزداد المدرك ويتسع، وقد تجد مناقشة مماثلة لهذه المناقشة التي ذكرت هنا فتنضم إلى تلك المناقشة التي وجدت هنا، وهنا يتسع حينئذ الفهم وتتسع المادة. فليس الغرض هو أننا إذا أتينا بأمر أتينا به باعتبار إليه المنتهى، لا، هو يؤتى به من أجل أن يجعل نقطة جذب للمادة الفقهية التي قد تكون مناسبة لهذه المادة المذكورة. ماشي مقصود أن حينما ينظر في العقل وحينما يشق ذلك السبيل في الذهن أن المقصود به إلى هنا المنتهى في الموضوع، لا، إذا ذكر الوجه فمعناه أنه يشق، ثم إذا درس المدرس في كتب أخرى وجد فيه أهلية الاستفادة من تلك المادة المعرفية بطريقة مخصوصة، ما فيش بالطريقة المغلقة التي قد يكون عليها لو لم تكن تلك الشقوق قد مرت في ذهنه سيقرأ قراءة جامدة وغير مفيدة، كالذي يحفر الحفار، يحفر الحفرة كذا فيها شوية ديال الماء، وكيحفر حفرة وكذا فيها شوية ديال الماء، وتلك الحفرة قابلة إذا جاء المطر أن تكون ممتلئة. إذن فليست المادة المعرفية الفقهية التي تورد في الفروع إليها المنتهى في المسألة، فقط أنها تهيئ لمزيد من تلقي المادة والفوائد والقواعد والمناقشة والتأمل إذا ذكرت نظائرها وأمثالها ومادتها تزيدها، لذلك فيتسع حينئذ النظار وتتسع المادة ويكون الإنسان حينئذ متسع. لأنك ربما تذهب وتفكر هذه المادة تعمل، وهذه المقصود، لأن ليس المقصود من النظر أو المعرفة هو أن تعطي المعرفة لتجمد عليها. قد تذهب إلى بيتك وتفكر فينتقل بك ذلك الذي سمعته أو قرأته إلى أمور أخرى فيجذبها، فتلك الحركة التي تكون في الذهن والتي يتوسل بها إلى جذب المادة المعرفية أو إلى المناقشة أو إلى النقد
أو إلى اطلاع العيوب أو إلى فهم أن هذه المادة فيها ثقوب وما شابه ذلك، هو الذي قصد بتلك المادة. هذه الحركة الذهنية النفسية هي التي تقصد، بذاتها التي تقصد، من أجل أن يكون الإنسان حينئذ يتحرك لاكتساب الملكة في نهاية الأمر. ماشي إذا قرنا هذا المادة صافي إليها المنتهى، لا، هي تعمال تجديد تفيد في اكتساب مادة معرفة أخرى. لكن مثلا اجتهادي مثلا في حق المناط، إلا جتي هذا الفرع مثلا بالحنفي ولا الشافعي ويا الحنبلي وقريتها، غادي تحس بأن لولا تلك المادة الأصلية التي تبتت بالقول في الدين لا يمكن أن تستفيد من تلك المادة الأخرى. وبهذا فإن المسألة ليست متعلقة بالمعلومة من حيث هي، لكن لآثارها في الأذهان والنفوس. فليتفطن من ينظر في هذا الموضوع لهذه المقاس. ثم قال:
وإن نزعا أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها لدواء مثلا، أو سقطت بنفسها إن لم يكن بصلاة، بل وإن كان بصلاة قطع أي بطلت عليه وعلى مأمومه، ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة.
الآن ينتقل المصنف إلى ذكر ما يبطل الوضوء في حال نزع هذه الجبيرة. من مبطلات الوضوء جميع ما تقدم في باب الوضوء، ويزاد عليه هنا، ويزاد عليه في حال مسح على الجبيرة سقوطها، سواء سقطت أو أسقطت، سواء نزعت أو سقطت بنفسها، سواء كان ذلك لمصلحة أو كان عن عمد أو كان عن غير ذلك. المهم انفصالها عن الموضوع، عن الموضع الذي وضعت عليه يبطل الوضوء، وذلك قياسا على الخوف الذي إذا نزع بطل الوضوء به بذلك النزع. ووجه هذا بين، لأن المسح إنما وقع على الجبيرة ولا يمتد إلى ما تحت الجبيرة، لأنه من المعروف أن الرخصة لا تتعدى محلها، ومحل الرخصة الجبيرة، فلا تتعدى محلها إلى غيره. والذي قال بأن مسح الخف يمتد إلى الرجل يعارض بأن المسح في الرجل لا يؤثر، لو مسح الرجل ما أثر فيه المسح ولا اتصف بالطهارة به، فكيف يمكن لمسح الخف أن يؤثر فيما لا يؤثر فيه المسح، هو الغسل وهو غسل الرجل. لو مسحت الأرجل ما صح الوضوء، فكيف يمكن لمسح الجبيرة ما مسح الخف أن ينقل طهارة لات بشيء لا يمكن أن تنقل به إلى الرجلين وهو المسح؟ هذا اعتراض قوي. لذلك فإنه إذا نظر في هذا فإن الرخصة محلها الجبيرة، فإذا سقطت وبدا ما تحتها رجع الحادث إلى ذلك المحل. إذا ما الذي سيفعله؟ شنو غايدير؟ ما الذي سيفعله إذا سقطت؟ يعيد الوضوء أم لا؟ وشوفوا أنتم لا، بأن صور متعددة هنا. إذا سقطت الجبيرة على المحل، هل يبطل الوضوء ولا يبطله، أم أنه ينظر في صور الأحوال التي عرضت لهذا الشخص؟ نعم، نريد هذا التفصيل. إذا سقطت الجبيرة، شحال فيها من صورة؟ إذا سقطت الجبيرة، ما الذي يحضر في هذه الصورة من قولين أو قاعدتين أو ضابطين أو شيء نتمسك به لنتفقها في هذا الموضوع؟ سقوط الجبيرة وأسقطت، شنو اللي خصنا نديره؟ ما الذي نستدعيه لنتمسك به مصباحا في تقرير أحكام هذه الجزئية؟ نعم، لا دابا خصنا نقراو شنو ما الذي جاء في الكتاب. لا نريد الآن الاحتمالات، لا، لماذا؟ ما هو الذي نتمسك به هنا؟ جمع النسبة لي. ماذا قال المصنف؟ إيش قال؟ أخرى.
وإن كان بصلاة قطع أي
بطلت. قبل زيد عود منه.
وإن نزعها أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها لدواء مثل، أو سقطت بنفسها إن لم يكن بصلاة، بل وإن كان بصلاة قطع أي بطلت عليه وعلى محمومه ولا يستخلف ولو كان محموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل. وهذا جواب المبالغ عليه وردها ومسح إن لم يطل الزمان أو طال نسيان وأتى بنية إن نسي مطلقا. وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها. وإن صح أي بريء الجرح وما في معناه
ما زال مصنع هذه المسألة الآن. هنا سقطت الجبيرة والجرح ما زال على حاله. ينظر في حالة هذا الشخص، فإن كانت سقطت عنه وهو في الصلاة شنو الحكم دياله؟ بطلت صلاته. إذا كان إماما هل يستخلف أو لا يستخلف؟ لا يستخلف. سمع الله الاستخلاف. أنا الاستخلاف هيئة لا بد لها من مستند مخصوص كما سنذكر ذلك في باب الصلاة. ماذا سيفعل إذا كان في الجمعة وكان أحد الاثني عشر التي تقام عليهم الجمعة؟ لأنه معروف أن الجمعة عند المالكة تقام باثني عشر بإمام مقيم كما هو معروف. هذا هو المذهب المالكي، 12 واحد زائد الإمام إذن 13. هذا هو العدد الذي يطلب في الجمعة عند المالكية. ماذا لو كان هو 12؟ بطلت الجمعة ووجب عليه من ينتقل إلى الظهر. صافي، والإمام يقول لي رانا تحت لي الجبيرة رانا هو 12 كمل الفقه الظهر. السلام عليكم. وماذا سيفعل إن كان قد سقط بعد ذلك بعدما يخرج من الصلاة؟ ماذا سيفعل؟ يعيد الوضوء؟ يعيد الوضوء أو لا يعيدها؟ لا يعيد الوضوء. ماذا سيفعل؟ لا اسمح لي، يردها ولا يردها؟ بشرط وبلا شرط. ما هو طول الزمن بين ماذا؟ واش بين السقوط والوضوء ولا بين السقوط وردها؟ فين كيكون دابا قلنا طال الزمن؟ واش طال معنى انه الان نأتي بالصورة الاولى. رجل توضأ فمسح على الجبيرة ولم يخرج من الميضاءة فسقطت هذه الجبيرة التي على الجرح، في هذه الحالة ردها ومسح عليها لأنه ما زال ممن يخاطب بإتمام أعضاء الوضوء من أهل الموالاة، لأنه ما زال في فترة التي يكون فيها مواليا. خرج هذا الشخص من الميضاءة والجبيرة على موضعها ثم جلس واتكأ على الحائط ومضى نصف ساعة أو ساعة ثم سقطت الجبيرة. هل الآن يردها ويمسح عليها؟ لو أسرع مثلا يلا سقطت زحطها ما يمسح عليها ولا يمسح؟ إذن تقولون بأن الزمان الذي يعتبر فيه الطول هو ما بين السقوط والمسح وليس بين الوضوء والمسح. متأكدين؟ عندكم دليل؟ ماذا قال؟ عندكم شي دليل تما بأن الزمان ديالاش؟ والزمان الذي بين السقوط والرد ولا بين السقوط والوضوء؟ لا، وما وتر الزمان. أنا أقول لكم دابا الصور التي يجب أن تجيبوا عنها هنا. جيبوا عن هذه الصورة. الزمان الذي يذكر في باب الطهارة هو زمان الوضوء، زمان الوضوء. وإذا قالوا طال الزمان فيقصدون زمان الوضوء، أن لا يطول ما بين الوضوء والفعل. هذا هو المعروف بالطهارة. الآن في باب الجبيرة، ما هو المقصود بطول الزمان؟ والزمان الفاصل بين الوضوء والرد ولا بين السقوط والرد؟ تأكدوا من ذلك الشيء. بين الوضوء والرد ولا بين السقوط والرد؟ بين السقوط والوضوء. هذا سير عندكم. شوفوا لا، ولكن الموالاة أرى فيها في قوة الذي يخصها. كان الموالاة بالعز، كان الموالاة بالنسيان، كان الموالاة بالعمد، كان الموالاة فيها فقه يخصها، تقدم بيانه في باب الوضوء. فقه الموالاة معروف. وشوفوا اش قال، ماذا سنعتبر؟ واش بين السقوط والرد ولا بين الوضوء والرد؟ عندكم دليل؟ زي ما تأخذ مسح عن ماذا؟ واش عن السقوط ولا عن الرد؟ عن الوضوء ولا عن الرد؟ إذا أنا سنحسبه دابا. رجل، دابا الصورة أحكى لكم وكل حكم ديالها. رجل توضأ ومسح على الجبيرة ودخل المسجد وصلى النوافل وجلس ينتظر صلاة الفرض، وسقطت عنه الجبيرة بمساعة ساعتين وهو جلس في المسجد، سقطت عنه الجبيرة. الآن إذا أسرع وأخذها وردها إلى مكانها بسرعة من غير تراخين ومسح عليها، مسح عليها ومشي الذي سقطها، سقطت بس نعرف الصورة، سقطت ثم حملها ومسح عليها، هل هذا الآن يعتبر وضوءه صحيحا أم يعتبر باطلا؟ يعتبر صحيحا. إذن العبرة بالزمن بين مدى؟ بين السقوط والرد وليس بين السقوط والوضوء. ولذلك لو فرضنا مثلا أنها سقطت، سقطت وتركها وتراخى في ردها، تراخى يقول هذا ما هذا الشيء سقط حتى هزه وحتى يشوف، وضوءه باطل أو صحيح؟ ها؟ لأنه تعمد الفصل، تعمد الفصل. وإذا كنتم تتذكرون فإنه قد قرئ مسألة الموالاة في باب الوضوء وهي التي يجب أن تنقلوها إلى هذا المكان، نقلوا الحكم ديال الموالاة إلى هذا المكان، فما درستم في باب الموالاة وصورها انقلوها إلى هذا المكان، فما قيل هناك يقال هنا بلا فرق، أن يفرق بين أحوال الموالي في باب الوضوء كما يفرق بينه هنا بلا فرق. زيد. نعم. هو دابا إذا كان الذكر ما شافهاش ولا كيفاش الذكر؟ هو دابا يعتبر بحسب حاله، دابا إلا هزها وكيقلب شكون يردها ليه، فهذا كله يسمى أنه مستريح. هذا السيد هذا لم يتراخى ما دام قد أخذها وبحث عن من يضعها وسأل عن فلان فلان أجئت أسلفي وسلفي، هذا كيتسمى، هذا كيتسمى أنه غير متراخين، فإن لم يفعل ذلك فقد تنطبق عليه صفة التراخي. نعم نعم، يبطل لأنه خص الموالاة، الموالاة تحصل بحسب حاله. زيد قرأ ذاك النص بس ننزل ذاك الصور.
وردها ومسحها إن لم يطل الزمان أو طال نسيان وأتى بنية إن نسي مطلقا.
نعم، إذا تتد الصور، إن كان لم ينسى فيجب عليه السرعة، إن نسي لا يضره ذلك، إن نسي فإنه يأتي بنية جديدة يمسح بها على الجبيرة بناء على وجود الفصل ثم قرصه. نعم، هذا الآن بحسب العرف، ولكن يبدو لي أن ضبط الزمن هنا هو القدرة والتي تعتبر به، فإذا قدر أن يحملها ولم يحملها، وقدر أن يمسحها ولم يمسح، ومع قدرته على ذلك فيحكم عليه بالتراخي. نعم، القدرة، القدرة، القدرة. العاجز الآن الذي لا يستطيع أن يمسح عليها ويبحث مثلا عن من يعينه على وضعها، يعني بما لا يستطيع أن يضعها، هذا عاجز، هذا له حكم الرخصة، متى استطاع مسح عليها. وين الإشكال؟ ما فيش إشكال، أين الإشكال؟ إذا كان هذا قادرا، هذه القدرة، إذا كان قادرا على أن يحملها ويضعها ويمسح عليها ولم يفعل فهذا وضوءه باطل، لأنه قادر على أن يسرع ولم يسرع. إذا كان قد سقطت ونسيها، نسيها فمتى تذكرها ولو طال الزمان فإنه يحملها ويردها إلى مكانها ويمسح عليها، فإن كان عاجزا عنها فإنه لا يخاطب إلا عند القدرة على ردها، فمتى قدر على ردها ردها ومسح عليها. القدرة، الزمان متعلق بالقدرة وليس له ضابط محدد. نعم. ها؟ نعم. نفس المسألة التي ذكرناها في باب الوضوء، نفس الضوابط، نفس المعايير التي ذكرت في باب الوضوء مع توجيهها هي التي تنقل إلى هنا بلا فرق. نعم، مقال.
وإن صح أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته غسل المحل إن كان حقه الغسل كرأسه في جنابة ومسح ما حقه المسح كسماخ أذنه.
هذه سورة أخرى هي نفسها شبه تلك، ولكن الفرق في الصورة الأولى أن الجرح ما زال على حاله أو الكسر ما زال على حاله، هذه الصورة لا، سقطت الجبيرة فانكشف محلها فإذا هو قد برئ. نفس الحكم، أن يسرع إلى الغسل إن كان مما يغسل، أو يسرع إلى المسح إن كان مما يمسح كالرأس، هذا هو الحكم. بنفس الأمور التي في باب الموالاة، التي في باب الموالاة هي التي في الصورة التي تقدمت، وكذلك في هذه الصورة بلا فرق بينها. نعم، قلنا بأن الاستخلاف وصحة الصلاة لا بد لها من نقل خاص، باب الاستخلاف وصحة صلاة المأمومين تكون بدليل خاص، سيأتي الحديث عن ذلك في باب الصلاة، قد ذكرنا ذلك لأن فيها بحث وفيها أمور ستذكر هناك. فيما لم يذكر فيه شيء من ذلك فالأصل إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأمومين لما بين الصلاتين من الاتصال، هذا هو معروف. القاعدة هي هذه، إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأمومين. وسيرجع البحث في ذلك إلى المخصصات كما سيأتي ذلك. ثم قال:
ومسح متوضي ماسح على عمامته مثلا رأسه وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطرف.
نفس الحكم الذي تقدم في سقوطها نفس الحكم التي في العمامة، فما ذكرناه في باب الموالاة في الوضوء هو الذي يذكر هنا بنفس المسائل وبنفس الصور. نعم. ثم قال:
وأما إن لم يكن على طهارته كما لو كان جنبا أو غير متوضي والمحل في أعضاء الغسل أو الوضوء لغسل جميع البدن في الأول وجميع الأعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك.
نعم، هذه سورة أخرى إن شاء الله نتركها للغد، وهي قضية الجنوب ما حكمه إذا كان قد مسح على عمامته فسقطت، وما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه لا بد أن يغسل جميع جسده ولا يكتفي بالمسح في محل المسح، وكذلك يجب على أن يعيد أعضاء وضوئه إذا كان جنوبا. هذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.